لعنة دائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان فيما لو حصل الفسخ في الأثناء، سواء كان موجب الفسخ حاصل من أول العقد أو أن موجب الفسخ حصل الآن، حيث قلنا بأنه يوجد لدينا جملة أقوال وهو القول إما بأن الفسخ من حينه أنه لا انفساخ للعقد قبل الفسخ، أو أنه لا من حين العقد، أو يفصل بالنسبة لحصول الموجب والمقتضي للفسخ في البحر كما مر معنا. ثم إنه يقع الكلام بالنسبة للبطلان، يعني فيما لو حصل ما يوجب بطلان العقد، كما لو تلفت العين في بعض المدة، استأجر الدار لسنة سكن فيها نصف المدة ثم تلفت تلك العين، وبتبع تلف العين انتفت المنفعة التي هي متعلقة عقد الإيجار، يعني بعض المنفعة مو تمام المنفعة المملكة بموجب عقد الإيجار، وإنما بعض المنفعة فيها. فهل البطلان يكون من حين العقد أو أن البطلان يكون من حين التلف في البحر؟ مر معنا فيما سبق أنه لا، البطلان يوجب البطلان من حين التلف ومن حين حصول موجب التلف في البحر، ولا موجب لثبوت البطلان من حين العقد في البحر. أولا يعني ذكر الماتر أنه فيه وجه في البحر، ثم قال إلا أنه بعيد. الوجه في أنه يكون البطلان تمام العقد، لأنه بعد أن بنينا فيما سبق على أن العقد أمر وحداني في البيع، لا تعدد ولا تكثر بالنسبة للعقد، فبالتالي وأمر هذا العقد يدور بين الوجود والعدم، فإذا حصل ما يوجب هذا البطلان، هذا البطلان مو لح يكون حينئذ بلحاظ حصة دون حصة أخرى من العقد، بل سوف يسري هذا البطلان على تمام العقد، على تمام الحصص التي ثابت بالنسبة لها العقد في البحر، فلا يفرق بين ما يأتي من حصص وهي تلك الحصص التي انتفت فيها المنفعة نتيجة تلف العين، أو ما مضى حينئذ من حصص في البحر، فيكون البطلان حاصل بالتمام، وبالتالي سوف تكون النتيجة هو أن يسترجع الأجرة المسماة بلحاظ ما مضى، ويستحق المؤجر في ذمة المستأجر أجرة المثل في البحر. هذا اللي يمكن أن يذكر في البحر. ليش؟ لأن البطلان بطلان لهذا الالتزام العقدي، ولما كان هذا الالتزام العقدي أمرا وحدانيا لا تكثر ولا تعدد فيه، فحينئذ سوف يكون البطلان ساريا على تمام الحصة التي يشملها العقد، مو فقط فقط البطلان سوف يختص بالحصة التي انتفت من تلك المنافع نتيجة تلف العين في البحر، حتى المنافع التي مضت وتصرمت بعد استيفائها قبل تلف العين في أبان وجود العين، تلك المنافع أيضا سوف يكون بطلان العين شاملا لها و يعني مسلوبا عليها في البحر، وبالتالي يرجع كل مال إلى مالكه الأصلي، ويستحق المؤجر في ذمة المستأجر أجرة مثل ما مضى من المنافع التي استوفاها تلك العين، لأن لها مالية ومال المسلم لا يذهب عليه هدرا، وليس بوسعه أن يرجع له حينئذ تلك المنافع، أنه مضت حينئذ تلك المنافع. الأجرة فيه يرد إياها إما بشخصها لو كنت موجودة، أو ببدلها المثلي أو القيمي، أما بالنسبة للأجرة ما فيه يردها إلا بالبدل القيمي في البيان، بدأ معنى ضمانها حينئذ بالقيمة في أجرة المثلي في البيان. إلا أن هذا الكلام حينئذ يجاب عنه بإحدى إجابته. الإجابة الأولى التي عليها جملة من الأعلام، منهم المحقق الأصفهاني والمحقق العراقي والسيد الخوئي رحمة الله عليه، وحاصل هذه الإجابة هو أن نلتزم حينئذ بانحلال العقد في البحر. صح هذا العقد واحد، ولكنه بحسب حقيقة يرجع بحسب الروح والمضمون إلى عقود عديدة لعدد حينئذ الآنات، ليس الآنات يعني كل تك تك ولا يعني كل شهر شهر مثلا، يعني هو بقوة ما لو أحسن كل شهر يجي يقول له مثلا أجرتك هذه الدار بمئة درهم في البيت، لا من رأس يقول له 12 شهر بقداش، ب1200 درهم، واضح يعني بقوة التكرار في البيت، لأنه عن كل شهر بمئة درهم. فجمع حينئذ هذه العقود العديدة المنحلة والمنبسطة على هذه الأنات، على هذه المنافع المتكثرة بتكثر الأنات وتعدد الشهور في البيت، جمعها حينئذ بصفقة واحدة وقال أجرتك الدار بمئة درهم لسنة، يعني كل شهر بمئة درهم إلى سنة في البيت. هذا يمكن أن يقال، فحينئذ يكون هنالك انحلالية بالنسبة له. فإذا ما كان هنالك انحلالية فسوف لا يكون هنالك تلازم في الصحة والفساد فيما بين هذه الأفراد الانحلالية والانبساطية على مساحة الزمان في البيان. يعني إذا بعض الأطراف وبعض الأفراد حينئذ بطل في البيان لموجب لسبب من قبيل انتفاء المنفعة نتيجة تلف العين، ما في ملازمة بينه وبين بطلان غيره حينئذ من العقود. صح عقد واحد بحسب الظاهر، لكنه بحسب الروح والمضمون يرجع إلى عقود متعددة متكثرة بعدد الأنات في البيت. بطلت بعض تلك العقود لانتفاء متعلق حينئذ العقد، لأنه الشرط حينئذ هو مسألة الملكية في البيت، وما في عندنا حينئذ ملكية للمنفعة، فكيف يملك منفعة الستة أشهر المتبقية والحال أنه لم يكن مالكا لها في الواقع؟ فقطع بدها تبطل الإيجار، بس تبطل بهالمقدار من تلك الإيجارات الانحلالية والانبساطية، وأما مقدار ما مضى هذه إذا إيجارات انحلالية أخرى لا ربط لها بهذه الإيجارات. إذا بطلت هذه الإيجارات مش معنيت أن تلك بطل، وإذا صحت تلك لا معنيت أن هذه أيضا تصح، لا تلازم فيما بينها بعد فرض انحلاليتها وتعددها وتكثرها، لا تلازم فيما بينها من حيث الصحة والفساد. ربما تبطل تلك الإجارات لمقتضي حينئذ البطلان، هذه لا تبطل إذا لم يكن مقتضي البطلان منصعبا عليها فيها. هذا حاصل ما أفاده هؤلاء الأعلام، منهم المحقق العراقي كما قلت لكم السيد الخوي، إلا أن هذا الكلام جواب عنه جواب بحسب المبنى، وهو أنه بحسب حقيقة نحن ما عندنا تكثر وتعدد حينئذ بالنسبة للعقود في البين بتعدد الأنات، يعني بتعدد الشهور، وإنما هو التزام عقدي واحد في البين وقرار معاملي واحد لا تعدد ولا تكثر فيه. وهذا الكلام الذي حينئذ ذكر لا يرجع لي محصل في البين. ثم ليش بده يكون حينئذ التكثر بعدد الشهور، ما يكونش التكثر بعدد الأسابيع أو بعدد الأيام في البيت؟ ولذا إذا أنتم تتأملوا في عبارة السيد الخوئي في شرحه للمتن، بيقول مثلا كل شهر، يعني أنه بيتعدد إلى كل شهر مثلا، حطيتها من باب مثلا في البيت، مسألة مش يعني مش مضبوطة حينئذ بالشهر. ليش بدنا نضبطها بالشهر ويكون التكثر بعدد الشهور، لا يكون التكثر بعدد الأيام أو بعدد الأسابيع، بل أزل من هذا بعدد الآنات مثلا، هذا مما لا يرجع لمحصن لا ضابطة لها حينئذ في البيت. والضابطة العرفية كما تساعد على الشهر وتساعد على الفصل وبتساعد حينئذ على اليوم وتساعد على الأسبوع في البيت، فهذا الكلام حينئذ لا يرجع لمحصن لا بحسب أصل المبنى ولا بحسب طريقة والتكييف إذا خروجه تخريجه في البيت. الوجه الثاني هو أن نلتزم إذا بأن العقد أمر وحداني لا تعدد ولا تكثر فيه في البيت، واضح غايته أنه بالنسبة للمتعلق ومصب العقد، أعني ما تم تمليكه بموجب العقد، هذا له تكثر وتعدد إذن في البيت، وهذا ليس بعزيز في الإجارة كذلك في البيع كذلك. بالبيع فلنفترض مثلا على سبيل الفرض أني بعت سيارة كتلة واحدة بعتها بقداش مثلا ب 10,000 درهم على سبيل الفرض، واضح هنا ولا شك ولا إشكال، الشباك بيطلع له حصة الباب بيطلع له حصة أخرى، مطير السيارة بيطلع له حصة، المدري شو، كل إذا بنجي بنفرط السيارة حبة حبة، كل واحد بيطلع له حينئذ حصة. ليس هنا تمليكات عديدة حينئذ بعدد تلك الأجزاء والأبعاد التي تتشكل وتتألف منها السيارة بعد أن اشترى منه تلك السيارة ككتلة واحدة مجتمعة حينئذ في البين، ولم يشتري منه أبعاد مبعثرة حينئذ جمعها بصفقة واحدة. كذلك الحال هنا، لم يستأجر منه دار إلى سنة أبعاد مبعثرة جمعها بصفقة واحدة، وإنما التزام عقدي وحداني. كيف أنه في البيع مش في عنا عدة التزامات؟ التزم بتمليكه مثلا المطير، التزم بتمليكه الدوليب، التزم بتمليكه، ليس الأمر كذلك، وإنما التزم التزام وحداني بتمليكه إذن هذه السيارة، قرار معاملي واحد منبسط على هذه الأبعاد والأجزاء تحليلا في البيت، وهذا لا يضر في وحدة القرار المعاملي والالتزام العقدي بالتمليك في البيت. كذلك الحال هنا، ما في عندنا إلا قرار معاملي وحداني والتزام عقدي حينئذ واحد، لا تكثر ولا تعدد فيه. طيب، إذا كان الأمر كذلك فسوف يتم دعوة أولئك الذين قالوا أنه إذا بطل العقد بلحاظ حصة فبده يبطل أساس العقد. ليش؟ لأنه ما في تبعيض بالنسبة لهذا الأمر الوحداني بأن يبطل بلحاظ حصة ويصح بلحاظ حصة أخرى في البين، وهذا معنى التلازم حينئذ فيما بين هذه الحصص بحسب الصحة والفساد في البين. ليش؟ لأن مرجع هذه الحصص من حيث الصحة والفساد إلى وحدة هذا العقد، إذا انهار هذا الالتزام العقدي بطلت كل الحصص، إذا وقف هذا الالتزام العقدي على جداي حينئذ بقيت تلك الحصص. هذا جوابه واضح في البين. وحاصل ذلك انه هذا الالتزام العقدي ما له انهيار، ما له حينئذ انتفاء في البين، وانما هو حينئذ ثابت غايته، يعني بمقدار حينئذ ما يؤثر سوف يؤثر. يعني في عندنا مطلبين، مطلب متعلق بالقرار المعاملي، قرار معاملي وهذا يبطل او ويفسد في البين او لا، وعندنا مطلب متعلق حينئذ بمصب القرار المعاملي فيما بين الطرفين والالتزام العقدي حينئذ في التمليك بالنسبة للمتعلق في البيع. هذا المصاب هنا حينئذ لا شك ولا إشكال بلحاظ ما مضى كان حينئذ موجود، عقد صدر عن أهلي وقع في محلي، وكان حينئذ طرفي التمليك، أعني العوض والمعوض وهي الأجرة المسماة مع المعوض اللي هي منفعة الستة أشهر المتصرمة والمتقضية، كان موجودا في البيع، يعمل حينئذ بموجب العقد ويؤثر أثره في مقتضاه ويحصل النقل والانتقال وكل شيء حينئذ، ما في أي شائبة بطلان، يعني مقتضي البطلان غير موجود حينئذ. بالنسبة للحصص المتبقية، العقد بعده عم يأثر أثره، يعني مفعول العقد بأثر، بس إذا التأثير فرع إنه شو توجد له متعلق وتوجد له حينئذ شو مصب في البيت، إذا ما انتفى المتعلق أعني منفعة الستة أشهر الباقية نتيجة تلف العين، إذا بيكون من باب لا حول ولا قوة، الباب السالبة بانتفاء الموضوع في البين، يعني بأي شيء بده يؤثر بالنقل والانتقال بلحاظ حينئذ ما تبقى من تلك المنافع في البين. فحينئذ البطلان يكون من هذه الجهة، يعني من باب أنه ما في له أثر لحتى يؤثر به في البين، حتى نرتب تلك الأثار عليه. مو أنه يعني مرة بنقول البطلان من جهة القصور في مقتضي العقد من ناحية التأثير في حصول النقل والانتقال، هذا الكلام مش صحيح. ليش؟ لأنه ساعتها بصير في تلازم بين هذه الحصص بحسب الصحة والفساد في البيت. إن هدم هذا العقد اللي هو ركن الصحة بالنسبة لهذه الحصص، فحينئذ سوف يكون الفساد منبسط على كل الحصص في البيت، التلازم في البيت. بقي واقفا هذا العقد المقتضي للتأثير على قدميه في البيت، فحينئذ راح يكون مقتضي الصحة ثابت بالنسبة لكل تلك الحصص، ولا معنى للتبعيد فيه. إلا أنه في المقام في أن مشكلة أخرى كاملة بالنسبة للمتعلق، يعني بالنسبة للقابل، في عندنا قابل موجود ولا لا؟ إذا كان المتعلق والمصب موجودا، هذا المقتضي حينئذ للصحة، أعني العقد حيث كان يؤثر أثره في مقتضاه بعد أن صدر عن أهله ووقع في محله أم يؤثر. إذا لم يكن حينئذ موجودا المتعلق بأي شيء بده يؤثر، بيقول لك رتب الأثر، رتب الأثر بمقدار ما يوجد حينئذ من موجب ومن موضوع لترتيب الأثر. أما إذا انتفى فيكون حينئذ باب السالبة لانتفاء الموضوع ومن باب لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه حينئذ فاصل النقطة التي نريد أن نشير إليها في الحين، وإن شئتم يكون في عنا صح بالنسبة للعقد والقرار المعاملي، ما في عنا تبعيض إن كان هنالك تبعيض فقط بالنسبة لي المتعلق في البيت، من حيث أنه هو عم بيأثر أثره إذا كان له أثر، إذا لم يكن له أثر بأي شيء لا يأثر. وهون حديث اللغوي لا يلزم. ليش لا يلزم حديث اللغوي؟ لأنه هو بمقدار ما مضى. يعني ليش؟ لأنه في عندك عموم أفراد اللي أوفوا بالعقود شامل لهذا العقد، شامل له ولو بلحاظ بعض المضى. هالمقدار حينئذ يكفي بعدم تناول اللغوية حينئذ لعموم أوفوا بالعقود بالنسبة لهذا الفرد من أفراد حينئذ العقود فيها. نعم من رأس إذا ما كان له تلك الأثار هذا الكلام ربما يكون له واجب، لكن المقام ليس منه. هذا حاصل ما يرتبط في المسألة الخامسة في البحث. وتأتي المسألة الثالثة إذا الوقت سعدنا من قال الماتن: إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه وأحد موجباته بلا تفريق بين أن يكون السبب حصل في الأثناء أو أن يكون السبب حصل من رأس، من رأس مثل شو مثلا خيار الغبن، أن الغبن حصل حينئذ من رأس في البيع وقت اللي اشترى بتفاوت الفاحش مضافا إلى جهل المشتري. هذا في باب البيع. في باب الإجارة أقدم على استئجار ما يسوى 50 درهم استأجره بمئة درهم وهو جاهل بالحال، فأركان الغبن حاصلة في البيع فيسبق خيار الغبن بلا أي إشكال، لكنه علم في الأثناء. أو لا أن يكون موجب الفسخ حصل في الأثناء كما لو تعيبت العين بعيب لم يكن منشأه استهلاك تلك المنفعة، وإنما منشأه هو تقادم الزمان بالنسبة لتلك العين في البيع، يعني عيب خارج عن فعل المستأجر وليس بتسبيب المستأجر في البيع. يعني استأجر تلك العين وانتفع بها أو لم ينتفع، هي لحالها عم تهرر تلك العين في البيع. إذا حصل فسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه وموجباته في البيع وفسخ هو في المقام أنه حصل الفسخ، تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى. يعني شو؟ يعني أن الفسخ لا يكون فسخا من رأس، وإنما يكون فسخا من الأهم، لا يكون الفسخ من رأس. ليش؟ واضح لأنه الفسخ هو انفساخ، قبل الفسخ ما في عندنا حينئذ انفساخ، والفسخ حصل من الآن، فلا معنى أن يكون الانفساخ ثابت من رأس. وذكرنا الوجه في ذلك: إما عموم أوفوا بالعقود لا نرفع اليد عنه إلا الضرورة، والضرورة هي الفسخ، وهذه الضرورة تقدر بقدرها، أو نقطة التحيل إذا التكثر بالنسبة للعقود، لأن في عندنا تكثر في الملكية ويكون عندنا تكثر بالتمليك اللي هو القرار المعاملي في البيت إذا كان محقق الأصفهان، أو نقطة السيد الحكيم بالنسبة للنقطة العرفية، أو أنه أمر معدوم والفسخ يكون إزالة لشيء ثابت والمعدوم ما له ثبوت حتى تزيله، بأحد هذه النكات الأربعة التي تقدمت معنا. قال: تثبت الأجر مسمات بالنسبة إلى ما مضى. يعني العقد حينئذ ما بينفسخ من رأس من الآن، ومن رأس بيكون حينئذ صحيح إلى الآن في البحث، ويرجع منها من تلك حينئذ الأجرة بالنسبة إلى ما بقي، لأنه ملك المؤجر في ذمة المستأجر تمام الأجر. لو افترضنا أعطى تمام الأجر 1200 درهم وعراس 6 أشهر فسخ في البحث، فبيسترجع حينئذ قديش؟ 600 درهم وبيبقى حينئذ له 600 درهم مقابل ما انتفعه المستأجر من منفعة تلك الدار، كما ذكرنا في البطلان على المشهور. هذه كلمة على المشهور التي جاء بها الماتن عبارة مش بريئة، يعني مرة هيك بس عم بيقول انه هيدا هو مبنى المشهور فذكر على المشهور، مرة لا في نقطة حينئذ من ذكر عبارة على المشهور. حاصل هذه النقطة بحسب نظر القاصر، وهي لأنه الانحلالية وإن شئتم قلتم التبعيض حينئذ بعملية الفسخ، هذا التبعيض ولو بالنقطة اللي أشار للسيد الحكيم أنه يعني أن الارتكاز العرفي يساعد على التبعيض، يعني بمقدار مثلا ما يأتي يفسخ وينفي تلك الأثار التي ترتب على العقد، وأما مقدار ما مضى حينئذ يلتزم به العقد وبالأثار التي ترتبت على ذلك العقد، بهالمعنى للطبعيد في البيع. يقول أن الارتكاز العرفي يساعد على التبعيد في مقام الفسخ ونفي ترتيب الآثار إلا التفتوا إذا قام الدليل على خلافه، يعني على أنه ما في عندنا تبعيد وإنما عندنا وحدة، يعني في تلازم فيما بين أبعاد حينئذ وأجزاء العقد من حيث الفسخ وعدم الفسخ فيها، يعني من حيث ترتيب أثار العقد ومن حيث إزالة ورفع أثار العقد فيها. أي متى بيكون الدليل كإجماع، كما هو الحال مثلا شو بالنسبة لخيار المجلس، بخيار المجلس ما بيجي مثلا وقت بده يمارس الفسخ بمقدار ما يأتي فسخ، بس بمقدار ما مضى لا يكون حينئذ شو بيفعل. لا يكون الفسخ هو فسخ وإزالة حينئذ لأثار العقد من رأس في قلبه، من إجماع في قلبه، وقت العبيد بنعبر من دليل كإجماع، يعني الإجماع شو يعني لا يقابل الإجماع أن يكون هنالك شهرة حينئذ على خلافه في قلبه. لما قال الماتي كما ذكرنا في البطلان على المشهور، هذه كما ذكرنا في البطلان حطها بين هليلين بيرجع ويرجع منها بالنسبة إلى ما بقي على المشهور، يعني أن العقد يكون فيما مضى صحيح وإنما الانفساخ يكون من حين حصول الفسخ في البيت. يعني شو؟ يعني ما في عندنا إجماع على شو؟ على عدم صحة التبعيد في البيت. يعني النقطة التي على أساسها نرفع اليد عن التبعيد وهو الدليل الموجود، أعني الإجماع غير موجود في البيت. ليش؟ لأن هذا الإجماع لا يلتئم مع الشهرة المزعومة حينئذ في كلام الماتن رحمة الله عليه. نعم يمكن تناقش أنه لا هذه الشهرة غير محققة في البيت، كما ناقش في ذلك مثلا سيلبرو جوردن أنه قال الشهرة غير ثابتة. أيضا ناقش الميزة رحمة الله عليه قال ولم يعلم ذهاب المشهور إلى خلافه، يعني لم يعلم ذهاب المشهور إلى خلاف الرأي الآخر وهو أن الفسخ يكون حينئذ من رأس في البين، لأنه يكون عفوا الانفساخ يكون رأس لأنه يكون الانفساخ من حين الفسخ في البين. إذن الذي نريد أن نشيره، فحينئذ هذا الكلام الذي أفاده الماتن حينئذ قطعا إلى نقطة، وهو أنه على المشهور قطعا لا يقابل هذا المشهور بوجود الإجماع على خلافه في البين، ولا لا يرجع لمحصن. يعني ما في عندنا دليل يقتضي عدم التبعيد، فمقتضى الارتكاز العرفي مثلا هو شو التبعيد في البين، فيأخذ ويعمل حينئذ التبعيد بأن نقول الانفساخ من حين الفسخ، وأما مقدار ما مضى ما في عندنا انفساخ في البين، فتثبت الأجرة المسماة بمقدار ما مضى، وهذا معنى صحة العقد لذلك الله. ويحتمل قريبا أن يرجع تمام المسمى إلى من؟ إلى المستأجر في البحث. ومعنى أن يرجع تمام المسمى أن الانفساخ من حين العقد لا أن الانفساخ من حين الفسخ في البحث. طيب إذا رجع تمام المسمى شو بيأخذ المؤجر في البحث حتى لا يذهب عليه ماله هذا؟ قال بيأخذ أجرة مثل ما مضى من منافع قد استوفاها المستأجر. وذكرنا وإذا ذكروا الإمام رحمة الله عليه اسم ذكر ولا لحن في الله بسرعة أنه مش مشترط أن يكون قد استوفى، حتى لو لم يستوفى لأنه مضى معنا في المسائل السابقة أن تكون العين تحت يد المستأجر وتمضي المدة التي بوسع أن يستوفى المنفعة، سواء استوفى المنفعة أو لم يستوفها سوف تستقر حينئذ الأجرة المسماة على تقدير صحة العقد، وعلى تقدير الانفساخ تثبت أجرة المثل في البيع. لذا قال الماتن ويكون للمؤجر أجرة المثل، لكن بالنسبة إلى ما مضى، أما بالنسبة لما يأتي الفسخ كل شيء بيرجع إلى وضعه السابق. لماذا يكون الانفساخ من رأس لأنه يكون الانفساخ من حين الفسخ؟ ليش؟ لأنه القاعدة أن الانفساخ ما بيتقضى عن الفسخ، لا يعقل أن يكون الفسخ هلا والانفساخ سابق عليه. قال لأن المفروض أنه يفسخ العقد الواقع أول عليه، لأن المفروض أنه يفسخ العقد الواقع أولا في البحث، ومقتضى الفسخ إرجاع كل مال إلى وضعه الأول ووضعه السابق، ومقتضى الفسخ عوض كل عوض إلى مالك. تمام الأجرة راح ترجع لمن؟ للمستأجر. تمام المنفعة راح ترجع للمؤجر. طيب هاي المنافع الآتية فهمناها، بس المنافع الماضية الله يرحمها من بده يرجع لها؟ حيث لا يمكن إرجاعها بشخصها ولا ببدلها المثلي، فترجع حينئذ بقيمتها، وإذا معنى ضمانه بأجرة المثل في البيع. إذا قال ومقتضى الفسخ عود كل عوض إلى مالكه، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان أيضا، أنه في صورة البطلان أيضا يكون الإبطال إبطالا العقد من رأس، لا أنه يكون الإبطال من حين حصول موجب البطلان، كما لو تلفت العين فانتفت المنفعة عليه متعلق الإجارة في البحر، لكنه بعيد. ووجه واحتمال ذلك بينا حينئذ نقطته. والوجه في البعد إما أن نبني على الانحلال والانبساط والتكثر في العقود بعدد الأنات، أو لا، عقد واحد أمر وحدني في البين، ولكنه يلغو تأثيره بالنسبة لما يأتي لعدم وجود المتعلق والمصاب من باب السالب بانتفاء الموضوع في البين. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة لهذه المسألة في البين. لاحظ مثلا الحق العراقي هنا بل ممنوع جدا لانحلال العقد الى العقود. قديش العقود ما بين السيد الخوئي بيّن الى انه مثلا بيطلع عنا للسنة الى شهر 12 شهر، يعني 12 عقد في الباب، بغض النظر انه القاعدة هي الانحلالية او لا ليس الانحلالية، بغض النظر انه قرار معاملة واحد او قرارات معاملية متعددة ومتكثرة بتكثر الأناة، تخريجها حينئذ ليس عرفية في الباب. ليش بدنا نعملها لكل شهر؟ ما بنجعلها لكل أسبوع لكل يوم، أو نجعلها لكل مثلا رأس فصل في البين، كل ذلك عرفيه، نستأجرها استئجار فصلي مثلا أو استئجار يومي أو استئجار مثلا أسبوعي في البين. فحينئذ لا ما إلاش حينئذ النقطة العرفية، مضافا إلى أن الأمر ليس كذلك على مستوى أنه ما في عندنا إلا قرار معاملي واحد، إذا التكثر التعدد القرار المعاملي أصلا ليس صحيحا. وما ذكره المحقق الأصفهاني من أنه في عنا ملكيات متكثرة ويتعدد التمليك بتعدد الملكية ولا يعقل وحدة التمليك مع تعدد الملكية، هذا الكلام منقوض ويعني مردود نقدا وحلا حينئذ كما أسلفنا وبينا حينئذ ذلك. هلأ قلنا أن هنالك قول ثالث ذهب إليه الإمام السيد الأصفهاني، السيد الحسن الأصفهاني، والسيد البروجرد أيضا تم في كلام السيد عبد الهادي الشيرازي، وهو التفصيل بين أن يكون موجب الفسخ حاصل من رأس فيكون الانفساخ من رأس، أو يكون حاصل الآن فيكون الانفساخ من الآن في البحر. هذه جملة وجوه وأقوال ثلاثة، بينا أدلة هذه الأقوال وبينا المختار حينئذ، وبينا من ذهب إلى هذا القول المختار، منهم الميرزا رحمة الله عليه، ومنهم السيد الخوئي والسيد القلبيجاني والمحقق العراقي أيضا، بل هو الأقوى يعني قصة أنه يكون من رأس، لأنه الآن إن قلنا بعدم التبعيد في فسخ العقد واضح أنه الذي قال بالتبعيد هو السيد الحكيم، حيث ساعد عليه الارتكاز لولا الدليل، وإذا الدليل من فيه في البين، لأنه يزعم الماتن أن المشهور أن الفسخ يكون الانفساخ يكون من الآن، لأن الانفساخ يكون من رأس في البين. هذا تمام ما يرتبط بالمسألة الخامسة. المسألة السادسة، فيما لو تلفت بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجيء خيار خلع الصفقة، هي مسألة تقدمت معنا ما فيها شيء جديد إلا ما أشار له الشيخ عبد الكريم الحائري في تعليقاته على المتن، حيث يقول أن دعوى البطلان بنسبته محل إشكال كما مر، وحاصل ما مر من الشيخ عبد الكريم الحائري هو ما يأتي. البطلان في صورة التلف مشكل مطلق، مشكل مطلقا نعم الأحد فيما إذا أراد الرجوع بالأجرة الفسخ في البيع. بكلام يأتي إن شاء الله غدا، الحمد لله.